إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الدليل، وهو يعتبر الثاني في هذا الباب، حيث بوب رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. ثم ذكر بالأمس كما مر معنا في قوله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وكان الإشارة إلى المقاصد والمعاني التي أرادها المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا النص الثاني، وهو حديث مرفوع صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة، فقد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود، وهكذا من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من حديث أنس، ومن حديث جابر، بعضها فيها علل لكن بمجموعها هي ثابتة. وهذا الذي بين أيدينا رواه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام، بدأ بالهمز أي مهموز، بدأ، وبعضهم يرى أنها من غير همز بدأ، والفرق بينهما أن بدأ المهموزة تكون بمعنى مأخوذة من الابتداء، أي أن الإسلام ابتدأ، وعلى من يرى أنها من غير همس بدأ بمعنى ظهر. وأكثر الروايات ضبطت هذه الكلمة بالهمز بدأ، ولهذا أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الرواية الشهيرة في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا. والغريب كما فسره العلماء هو النازح عن وطنه، النازح عن وطنه إلى مكان جديد، هذا يقال عنه غريب. وهذا لا زال الاستخدام معمول به في مجتمعاتنا، يقال فلان غريب، بمعنى جاء من أرض، جاء ترك أرضه وجاء إلى أرضنا وهي تعتبر جديدة بالنسبة إليه، فهذا هو الغريب، هو النازع عن وطنه. فشبه نبينا الإسلام أن بدايته كانت على هذا الحال بأنه غريب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدا، أي وسيرجع إلى حالته. بعض الشراح من العلماء ذهب إلى أن هذا الحديث يتكلم عن أمر الإسلام في المدينة فقط، إلى أن هذا الحديث يتحدث عن هذه العودة تكون لأهل المدينة، أي أن الإسلام في المدينة ظهر غريبا ثم وسيعود غريبا إليها. لكن هذا وإن نقل ذلك القاضي عياض عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا أن أكثر العلماء والشراح على أن النص عام، وأن الإسلام بدأ في الأرض بجملتها غريبة وسيعود كذلك إلى غربته في جميع الأصقاع، في جميع البلدان، لا يختص ببلد دون بلد، فإن أهل الإسلام سيستشعرون بهذه الغربة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء، أولا فيها ما أخبر به وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام عن بداية الإسلام وكيف أنه بدأ بغربة، وهذا واضح لكل من تأمل في سيرته ونظر في هديه عليه الصلاة والسلام، يرى ويعلم معالم الغربة التي لاقاها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف كان الكفار يتفنون في أذيته، ذاك بضربه وذاك بسبه وذاك بشتمه، حتى بلغ بهم الأمر لربما منهم من بصق في وجهه عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى ذات يوم في أفناء الكعبة فإذا برجل يأتي بسل الجزور، أي الأوصاخ التي تكون في الجزور من سلاه، وأمر برميها على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. نهيك عن التهكم والسخرية بذاته وبدينه ومنهجه عليه الصلاة والسلام، هذه من معاني الغربة التي لاقاها نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، كذلك عندما دخل الناس في دين الله كانوا على قلة، فهذا عمرو بن عبسة كما ثبت في صحيح مسلم أنه سمع بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: من أنت؟ قاله نبينا: أنا نبي. قال: وما نبي؟ ما مهمتك؟ فأخذ يشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة ما كان من عقيدته: أرسلني أو بعثني الله جل وعلا إلى كسر الأصنام وإلى أن يعبد الله، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. ثم قال عمرو: ومن معك؟ ومن معك على هذا الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معي عبد وحر. هذا المعنى، معي عبد وحر. شعار يا أخواني في الله إلى عظيم ما لاقاه الإسلام من أول ظهوره، إذ كان غريبا، كان غريبا، وما لاقاه نبينا من الطرد والإخراج من أهله ومن وطنه، هذا مما لا يخفى على أحد. فهكذا بدأ الإسلام غريبا. ومن هنا إخواني في الله كذلك، ونحن وإن كنا نستشعر بعظيم ما لاقى نبينا من العنت من قومه، كذلك لا ننسى ما لاقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ أنهم كذلك بالمثل لاقوا الأمرين من قبل كفار قريش، قتل منهم من قتل، وعذب منهم من عذب، واضطهد منهم من اضطهد. ومن نظر في تاريخ أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلم عظم ما قدموه لهذا الدين في زمن غربته الأولى، فمنهم من ضحى بنفسه، عذب وعذب وعذب حتى قضى نحبه ومات في أيدي الكفار وهو صابر محتسب على دين الله، ومنهم من ترك أهله وفارق وطنه وترك ماله، انخلع من ماله كله في سبيل أن يفر بدينه وماذا ويموت عليه، فلاقوا في ذلك شيء الكثير. فهؤلاء من السابقين الأولين، فلهم قدم صدق عند الله وعند رسوله. ولهذا لما قام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بمشاجرة تمت بينه بين أحد الصحابة من الأوائل وكأنه عبد الرحمن بن عوف، فتكلم عليه بكلمة نابية فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، مع أن الجميع من صحبه الكرام، لكن قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي لو أن هؤلاء الأوائل لو أن أحدهم أنفق مد أو نصف مد صدقة فإنها تعدل من صدقاتكم جبل أحد. هذا قالها نبينا في حق السابقين مع خالد الوليد وهو الصحابي. فما ظنك بالذي أتى بعد خالد؟ ثم إذ به يتجرع على الكلام في عرض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تفعل الروافض قبحهم الله، الذين يعلنونها مدوية بكرههم وبغضهم بل وسبهم وشتمهم ولعنهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين بذلوا كل شيء في سبيل القيام بهذا الدين وقد قاموا به خير مقام حتى رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن التأمل إخواني في الله في حديث الغربة وما كان في بداية الإسلام ليستدعي أن نقف كما يقال نظرة إجلال وإعظام وتوقير وتقدير لجناب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي قوله كذلك الفائدة الثانية وسيعود خريبا وسيعود غريبا كما بدأ فيه إشارة إلى أن الإسلام سينتشر سينتشر انتشارا عظيما وسيبلغ إلى مشارق الدنيا وإلى مغاربها وقد صار ذلك قد صار ذلك في عهد الفتوحات إذ أن الإسلام انتشر انتشارا عظيما حتى بلغ إلى أطراف أوروبا وها هي الأندلس وقرطبة وغرناطة هذه وإشبيلية هذه كانت أماكن للمسلمين معاقل الإسلام في قعر أوروبا في قعر أوروبا وهكذا سل عن أذربيجان وأرمينيا في أطراف روسيا هذه دخلها الإسلام وعن بلاد الهند والسند قد جاءها الإسلام وهكذا في أرض نوبيا والسودان وأفريقيا قد دخلها الإسلام شرق الدنيا وغربها انتشر انتشارا عظيما بالفتوحات المباركة التي قام بها الخلفاء خليفة تلو خليفة حتى فتح الله لهم الديار وقد أشهر وقد أظهر نبينا وأوضح صلوات ربي وسلامه عليه شيئا من هذه الفتوحات حتى قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله جل وعلا أو ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يدع الله بيت بدر ولا بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عز يعز الله به الإسلام وأهله. فالشاهد أن النبي أخبر بهذه الفتوحات وأن الإسلام سينتشر انتشارا عظيما ولا زالت الملاحم التي أخبر عنها نبينا في قرب قيام الساعة ملاحم عظيمة تكون بين المسلمين وبين عباد الصليب ثم تكون النصرة والظفر لأهل الإسلام. فالشاهد إخواني في الله فقوله عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبة دلالة على أن هناك مجد سيكون لأهل الإسلام في زمن من الأزمان. ثم قوله عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا فيه أمارة وعلامة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إذ به الإخبار عن أن الإسلام سيعود إلى غربته ويعود إلى ما كان من ضعفه وإلى قلة حملته وأتباعه. وها نحن في هذه الأزمان إخواني في الله نستشعر شيئا من معاني الغربة ومن ظواهرها إذ أن الرجل الذي يستمسك بدين الله أصبح غريبا أصبح غريبا حتى أصبح من بعض أعذار الناس ممن كانوا على الخير وكانوا على الصلاح فتنكبوا عن هذه الطريق كان من عذرهم أنه ما استطاعوا أن يقاوموا هذه المخالفات ما استطاعوا أن يقاوموا أقوامهم فتجده في بيته مع أهله مع أمه وأبيه لكنه غريب غريب عنهم ليست أفكاره كأفكارهم وليس هدي وسمت من هديهم وسمتهم فهم على حدة وهو على واد آخر فكانت غربة يعيشها الكثير من الناس وهذا مما نراها في هذه الأزمان حتى أصبح من بعض الناس من يستحيي أن يظهر دينه يستحي أن يظهر دينه خوفا لا أقول استحياء بل خجلا خجلا من الناس من أن ينعتوه بالتطرف أو التزمت أو أنه من الفكر الفلاني أو أنه متخلف. وانظر يا عبد الله إلى ما يعيش بعض المسلمين في بعض البلدان الكافر وهكذا قل في بعض البلدان الإسلامية لربما يتنازل عن كثير من شعائر الدين لا لشيء إنما لغرض المجاملة لقومه ومجتمعاته وحتى لا يظهر عندهم بأنه شاذ كل ذلك هروبا من الغربة هروبا من الغربة. فالشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. هذا خرج مخرج الثناء، خرج مخرج الثناء على هؤلاء الغرباء. وما معنى طوبى؟ طوبى للعلماء في ذلك عدة أقوال، منهم من قال طوبى أي قرة عين لهم، وقيل أن طوبى هو دوام الخير، طوبى للغرباء أي دوام الخير، وقيل أن طوبى هو اسم من أسماء الجنة، اسم من أسماء الجنة، وقيل طوبى هي شجرة، شجرة في الجنة، جاء في أوصافها أن هذه شجرة لها من الظل ما يسير الراكب تحتها 100 عام، شجرة لها ظل، ظل ظليل يمشي الراكب، يمشي الراكب تحتها، تحت ظل هذه الشجرة لمدة 100 عام ولا يقطعها. فهذه الشجرة وما كان من معناها من النعيم المقيم جعله الله لأهل هذه الغربة. فالشاهد إخواني في الله أن الله جل وعلا أثنى على مقام هؤلاء، أثنى على مقام هؤلاء. وأخيرا إخواني في الله، في قوله عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، أن النبي وصفهم باسم الغرباء. وهذا الوصف يا عبد الله ماذا يستدعي؟ يستدعي يا عبد الله أنك تستعد لهذه المرحلة، أنها مرحلة يا عبد الله ستعاني فيها من مراحل الوحدة والعزلة، وستجد فيها آلام الغربة كما يجدها الغريب. لما تكون غريبا في بلد يا عبد الله كيف يكون حالك؟ مهدد، لا تدري إلى أين تذهب، إلى أين تأوي، لربما ترمي بنفسك هنا وهنا وهنا، لا تجد بلذة الراحة. وأين الراحة والاستقرار والإطمئنان وأنت غريب في بلد لا عندك أنيس ولا جليس، لا أحد يعرفك؟ فهكذا وطن نفسك يا عبد الله على هذا الزمان الذي سيأتيك، زمن الغربة. لربما تجد في نفسك، وقد وجدنا هذا، أن من بعض الناس لربما في قرية بأسر وهو لوحده على هذا المنهاج الصافي يسير عليه، لا عنده أحد، لا زميل ولا قريب يساعده أو يعينه، وإنما يمشي لوحده، غربة ضربت على أصناف من الناس. وهكذا يا عبد الله لربما الغربة ليست في الكم، وإنما كما قلنا بالكيف، تجد أنك بين أناس وجماعات من أصحابك لكنهم على منهج، على خلاف منهجك. وهذا الوصف إخواني في الله يتطلب منك الصبر والمصابرة والجد والمثابرة، وأنك تمضي قدما حتى تتحصل على تلكم الفضيلة التي وعدها نبينا بقوله: فطوبى للغرباء. وأيضا وصف آخر ينبغي لمن كان من أهل الغربة، أنه ينبغي أن يتمسك بإخوانه الذين هم على هذا الوصف العظيم، فهم غرباء، فلا يتأتى بعد ذلك أن يقع بينهم مما بينهم من المشاحنات أو من المصادمات أو من المهاترات، هذا لا يتأتى. أنت يا عبد الله لو كنت في أرض الغربة، فبينما أنت في هذه الحالة من العزلة والوحدة، إذ بك تظفر برجل من أهل بلدتك، كيف يكون حالك؟ تقول: من أين؟ تقول: أنا من بني فلان. تقول: سبحان الله، أنت من عشيرتك. تقول: نعم أنا من. كيف ستحطمه، تلتزمه وتقبله وتعانقه وستماشيه ليل نهار، لن تفارقه أبدا، هذا هو بغيتك، هذا هو بغيتك. فهل بالله عليك يتأتى أنك بعد هذا الصاحب الذي وجدته من بلدك، هل أنك ستؤذيه أو أنك تحاسب على كل صغيرة وكبيرة؟ لا، بس ستغض الطرف عنه مهما فعل، لأنه سيؤانسك في غربتك. وهكذا يا أهل السنة، ولهذا كان من عبارات بعض السلف أنهم قالوا: ترفقوا يا أهل السنة فإنكم غرباء. إذا كان من مقتضى معاني الغربة الترفق واللين، الترفق واللين، لا معناها المجاملة، الخطأ من أخطأ يخطأ، يخطأ، لكن أن لا نعينه على الاستمرار في ضلاله، بل نأخذ بيده. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاء برجل قد شرب خمرا أخطأ، فأقيم فيه الشرع والحد، لكن قام بعض الناس بالتطاول عليه فسبه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا الشيطان، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هو أخوكم لازال، وإن وقع فيه زلة وقع في معصية لكنه تاب بدليل قد أقيمت الكفارة عليه. إذن ماذا بقي بعد ذلك؟ أنك تزيد في الحد كأنك تريد أن تنفره؟ لا، بل سماه نبينا أخا لك، وسمى من أراد أن يعني يؤثر فيه سمى هذا منك إعانة للشيطان على أخيك، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، لأنه قد وقع في ذنب لكنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه. وهكذا يا أهل الغربة، من وفق إلى جماعة من إخوانه فعليه أن يستمسك بهم، وأنه يعض عليهم بالنواجذ، وأنه إن وقع خطأ أو زل، وما منا من أحد معصوم، فنحن بشر يقع منا الزلة والخطأ والهنة، لكن حنانيك عليك بالنصح، عليك بالإرشاد مع المسك على ماذا؟ بيده، ولا تكون عونا للشيطان على أخيك. فهذا من المعاني إخواني في الله التي تستفاد من حديث الغربة. وسيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الروايات التي بيّنت فيها شيء من صفات الغرباء في آخر الزمان. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.